الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هيا بنا أيها الأحباب نجدد النظر فيما خلق الله سبحانه وتعالى كي يزداد إيماننا ويقوى يقيننا بالله سبحانه وتعالى. هيا بنا ننظر في أنفسنا كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي أنفسكم وفي خلقكم وفي الأرض آيات للمقيمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فلينظر الإنسان مما خلق. فالإنسان مكلف من الله سبحانه وتعالى بالنظر في نفسه ليتعرف على فاطره وبارئه وخالقه سبحانه وتعالى. وقد تحدثنا في الدرس السابق عن خروجك أيها الإنسان من بطن أمك، كيف كنت تتغذى في بطنها، وكيف يسوق الله سبحانه وتعالى لك اللبن بعد خروجك من بطنها في ثدييها، وعرفنا ذلك بالتفصيل. وبعدين ليه ربنا سبحانه وتعالى ما أعطكش الأسنان في بداية خلقك، ما خرجش من بطن أمك في بقك أسنان، ها؟ الأسنان بدأت تموت لك على فترات متباعدة كده، ليه؟ ولما تنفطم أسنانك يعني تكثر وتقوى، ما ليه ما كنتش بأسنان عند خروجك من بطن أمك وبعد سنة ولا سنتين بقالك أسنان؟ عرفنا الكلام ده ليه. وبعدين الحكمة، ليه ما خلقتش عاقل؟ ما خلقتش عاقل ليه؟ انت طفل صغير كده، ها؟ انت الان مثلا رجل عاقل، اين كان عقلك هذا حين خرجت من بطن امك؟ الحكمة، ليه ربنا سبحانه بدأ يديك العقل كده واحدة واحدة، بدأ تفهم وتدرك ما حولك كده واحدة واحدة؟ ليه؟ عرفنا الحكمة من كده. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: فارجع إلى نفسك. تعال نرجع تاني نبصوا في نفسنا كده ونتأمله. فارجع الآن إلى نفسك وكرر النظر فيك فهو يكفيك. عايز تعرف ربنا؟ عايز تعرف أن هذا الكون، لهذا الكون إلها؟ بص في نفسك، تأمل أعضائك جوارحك، وتقدير كل عضو منها للأرب والمنفعة المهيئ لها. ايدك غير رجليك غير اذنيك غير فمك غير انفك غير عينيك، ها؟ خلق الله لك اعضاء، وكل عضو على قدر معين مهيئ للوظيفة اللي هي حيأديها. فاليدان للعلاج والبطش والاخذ والاعطاء والمحاربة والدفع، والرجلان لحمل البدن والسعي والركوب وانتصاب القامة، والعينان للاهتداء، شو عشان نشوف السكة تروح فين وتجي منين، والجمال والزينة والملاحة، ورؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما. وهذه من أوكد وظائف العين، من أوكد وظائف العين رؤية ما في السماوات والأرض وآياتهما وعجائبهما. ولذلك قال: أفلا تبصرون، أعميان أنتم لا تبصرون. والفم للغذاء والكلام والجمال وغير ذلك، والأنف للنفس وإخراج فضلات الدماغ، وزينة للوجه. تصور حضرتك كده عافاك الله الأقطش التي قطعت أنفه. واللسان للبيان والترجمة عما في نفسك. خلق الإنسان علمه البيان، بتبين ما في نفسك، بتبين حاجتك بطريق اللسان. والأذنان صاحبة الأخبار، والأذنان صاحبة الأخبار تؤديانها إليك. ودانك اللي بتجيب لك الخبر، ودانك اللي بتنقل لك أخبار الناس وكلام الناس، واللسان يبلغ عنك، يبقى ودانك بتسمع ولسانك بيبلغ عنك. والمعدة خزانة يستقر فيها الغذاء فتنضجه وتطبخه وتصلحه إصلاحا آخر وطبخا آخر غير الإصلاح والطبخ الذي توليته من خارج. ما زي معدة بتطبخ الأكل، ما احنا طبخناه، ما احنا ناكلش الأكل المطبوخ، ها ما احنا طبخنا الأكل، الأكل وطبخنا الطعام وأكلناه، لا المعدة بتطبخ تاني، المعدة بتطبخ الطعام تاني. فأنت تعاني إنضاجه وطبخه وإصلاحه حتى تظن أنه قد كمل وأنه قد استغنى عن طبخ آخر وإنضاج آخر. وطباخه الداخل وطباخه الداخل ومنضجه يعاني من نضجه وطبخه ما لا تهتدي إليه ولا تقدر عليه. يبقى في جوه في بطن حضرتك طباخ، طباخ بيطبخ لك الأكل انت أكلته تاني، ان صحيح انت طبخته بس ده طبيخ معين جوه المعدة عايز ينطبخ مرة تانية. فهو يوقد عليه نيرانا في المعدة، يوقد عليه نيرانا تذيب الحصى وتذيب ما لا تذيبه النار، وهي في ألطف موضع منك لا تحرقك ولا تلتهب، وهي أشد حرارة من النار. وإلا فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة، فما يذيب هذه الأطعمة الغليظة الشديدة جدا حتى يجعلها ماء ذائبا. وجعل الكبد للتخليص وأخذ صفو الغذاء وألطفه، ثم رتب منها مجاري وطرقا يسوق بها الغذاء إلى كل عضو وعظم وعصب ولحم وشعر وظفر. سبحان الله. يبقى المعدة طبخت الأكل اللي انت أكلته، طبخته وجهزته، وبعدين كل عضو في بدنك حضرتك بقى محتاج أكل، محتاج غذاء، ها؟ ففي من المعدة طرق لهذا الطعام اللي طبخته عشان توصل إلى كل عضو. وجعل المنازل والأبواب لإدخال ما ينفعك وإخراج ما يضرك، وجعل الأوعية المختلفة خزائن تحفظ مادة حياتك. فهذه خزانة للطعام، وهذه خزانة للحرارة، وهذه خزانة للدم، وجعل منها خزائن مؤديات لئلا تختلط بالخزائن الأخرى، فجعل خزائن للمرة السوداء وأخرى الصفراء وأخرى للبول وأخرى للمني. سبحان الله. فتأمل حال الطعام في وصوله إلى المعدة وكيف يسري منها في البدن، فإنه إذا استقر فيها اشتملت أو اشتعلت عليه وأنضجته، فتطبخه وتجيد صنعته، ثم تبعثه إلى الكبد في مجاري دقاق، وقد جعل بين الكبد وبين تلك المجاري غشاء رقيقا كالمصفاة الضيقة تصفيه، فلا يصل إلى الكبد منه شيء غليظ خشن فينكوها، لأن الكبد رقيقة لا تتحمل الغليظ. فإذا قبلته الكبد أنفذته إلى البدن كله في مجار مهيئة له بمنزلة المجاري في الماء المعدة للماء ليسلك في الأرض فيعمها بالسقي، ثم يبعث ما بقي من الخبث والفضول إلى مغايض ومصارف قد أعدت لها. فما كان من مرة صفراء بعثت به إلى المرارة، وما كان من مرة سوداء بعثت به إلى الطحال، وما كان من الرطوبة المائية بعثت به المثانة. وهنا نتساءل، من الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير؟ ده سؤال مطروح. المعدة طبخت الأكل ودته للكبد، والكبد بعته للإيه؟ للأماكن المختصة. كل واحد عايز إيه؟ العصب ده عايز إيه؟ والعظم ده عايز إيه؟ واللحم ده عايز إيه؟ والشعر عايز إيه؟ وزع الكبد على إيه؟ على جميع أجزاء الجسم. هنا يطرح سؤال، من الذي تولى ذلك كله وأحكمه ودبره وقدره أحسن تقدير؟ ابن القيم يقول إيه بقى؟ وكأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة. كأني بك أيها المسكين تقول هذا كله من فعل الطبيعة، وفي الطبيعة عجائب وأسرار، فلو أراد الله أن يهديك لسألت نفسك بنفسك. أما لما تقول لي اللي بيعمل ده كله طبيعة، أنا هقول لك اسأل نفسك بقى عن هذه الطبيعة اللي أنت جعلتها خالقا، الطبيعة اللي أنت جعلتها خالقا ومدبرا ومتصرفا. اسأل نفسك بالراحة كده، ما هي هذه الطبيعة؟ قل لها يا نفس أخبريني عن هذه الطبيعة، أهي ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال العجيبة، أم ليست كذلك بل هي عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ أنت بتقول الخالق الطبيعة، طيب إيش هي الطبيعة؟ اسأل نفسك الطبيعة إيش هي؟ إذا كان الجواب ذات قائمة بنفسها لها علم وقدرة على هذه الأفعال، ولا عرض وصفة قائمة بالمطبوع تابعة له محمولة فيه؟ فإن قالت لك الطبيعة ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، فقل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، فلما تسميه طبيعة؟ واضح السؤال والجواب؟ يا من لا تعرف ربك، يا من لا تعرف إلهك، اسأل نفسك هذه الأفعال الدقيقة المحكمة المتقنة داخل نفسك أنت، مش في الكون من حولك، لا، الحالات اللي جوه دي الدقيقة دي، من اللي بيدبرها؟ من اللي خلقها؟ من اللي أحكمها؟ اسأل نفسك من الفعل؟ هتقول لك الطبيعة. طب قول لها ايه يعني، ايه معنى طبيعة؟ الطبيعة دي ذات لها أسماء وصفات قائمة بنفسها لها علم وقدرة، ولا الطبيعة دي صفة قائمة بالمطبوع؟ إن قالت لك لا، الطبيعة دي لها قدرة وإرادة، ذات قائمة بنفسها لها العلم التام والقدرة والإرادة والحكمة، قل لها هذا هو الخالق البارئ المصور، ليه تسميه طبيعة؟ ليه ما نقولش هو الله؟ ليه ما نقولش هو الله؟ قال ويا لله من ذكر الطبائع ومن يرغب فيها، فهل لا سميته بما سمى به نفسه على ألسنة رسله ودخلت في جملة، ودخلت أيها النفس في جملة العقل؟ ليه تقول طبيعة؟ ما تقولي هو الله وبذلك تدخلين في جملة العقلاء والسعداء، فإن هذا الذي وصفت به الطبيعة صفته تعالى. ماشي كده خلاص، الطبيعة ذات قائمة بنفسها لا صفات وقدرة وإرادة وعلم وحكمة، ما تقولش الطبيعة بقى، قول هو الله، قول هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. وأما إن قالت لك الطبيعة عرض محمول مفتقر إلى حامل، وهذا كله فعلها بغير علم منها ولا إرادة ولا قدرة ولا شعور أصلا، وقد شوهد من آثارها ما شوهد، فقل لها هذا ما لا يصدقه ذو عقل سليم. كيف تصدر هذه الأفعال العجيبة والحكم الدقيقة التي تعجز أو تعجز عقول العقلاء عن معرفتها وعن القدرة عليها ممن لا عقل له ولا قدرة ولا حكمة ولا شعور؟ وهل التصديق بمثل هذا إلا دخول في سلك المجانين؟ ثم قل لها بعد ذلك: ولو ثبت لك ما ادعيت فمعلوم أن مثل هذه الصفة ليست بخالقة لنفسها ولا مبدعة لذاتها، فمن ربها ومبدعها وخالقها؟ ومن طبعها طبيعة، من طبعها وجعلها تفعل ذلك؟ فهي إذن الطبيعة اللي تقول عليها من أدل الدلائل على بارئها وفاطرها وكمال قدرته وعلمه وحكمته. فلم يجد عليك تعطيلك رب العالمين وجحدك لصفاته وأفعاله إلا مخالفتك العقل والفطرة. ولو حاكمناك إلى الطبيعة لرأينا أنك خارج عن موجبها، فلا أنت مع موجب العقل ولا الفطرة ولا الطبيعة ولا الإنسانية كذا أصلا، وكفى بذلك جهلا وضلالا. فإن رجعت إلى العقل وقلت لا توجد حكمة إلا من حكيم قادر عليم، ولا تدبير متقن إلا من صانع قادر مختار مدبر عليم بما يريد قادر عليه لا يعجزه ولا يؤوده، قيل لك: فإذا أقررت بالخلاق العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فدع تسميته طبيعة أو عقلا فعالا أو موجبا بذاته، وقل: هذا هو الله الخالق البارئ المصور، رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب المشارق والمغارب، الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقن ما صنع. فما بالك جحدت أسماءه وصفاته وذاته وأضفت صنيعه إلى غيره وخلقه إلى سواه، مع أنك مضطر إلى الإقرار به وإضافة الإبداع والخلق والربوبية والتدبير إليه ولابد. والحمد لله رب العالمين على أنك لو تأملت قولك طبيعة، على أنك أيها الطبيعي أو الطبيعي اللي بتقول كل شيء بالطبيعة، الطبيعة خلقت والطبيعة دبرت والطبيعة أحكمت، على أنك لو تأملت كلمة طبيعة ومعناها لدلك هذا اللفظ على الخالق البارئ، لأن طبيعة، كلمة طبيعة على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، طبيعة فعيلة يعني مفعولة، يبقى طبيعة يعني مطبوعة، ولا يحتمل غير هذا البتة، يعني هذا اللفظ معناه طبيعة يعني مطبوعة يعني مفعولة، ما فيش معنى غير كده، لأنها على بناء الغرائز التي ركبت في الجسم ووضعت فيه، كالسجية طبيعة، سجية غريزة، بحيرة سليقة طبيعة، فهي التي طبع عليها الحيوان وطبعت فيه. ومعلوم أن طبيعة من غير طابع لها محال، فقد دل لفظ الطبيعة على الباري سبحانه وتعالى كما دل معناها عليه. والمسلمون يقولون إن الطبيعة خلق من خلق الله مسخر مربوب، وهي سنته في خليقته التي أجراها عليه، ثم إنه يتصرف فيها كيف شاء وكما يشاء، فيسلبها تأثيرها إذا أراد ويقلب تأثيرها إلى ضده إذا شاء، ليري عباده أنه وحده الخالق البارئ المصور، يخلق ما يشاء كما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأن الطبيعة التي انتهى نظر الخفافيش إليها إنما هي خلق من خلقه بمنزلة سائر مخلوقاته، فكيف يحسن بمن له حظ من إنسانية أو عقل أن ينسى من طبعها وخلقها ويحيل الصنع والإبداع عليها، ولم يزل الله سبحانه وتعالى يسلبها قوتها ويحيلها ويقلبها إلى ضد ما جعلت له حتى يري عباده أنها خلقه وصنعه مسخرة بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. مرة ثانية وثالثة يقول ابن القيم رحمه الله: فأعد النظر في نفسك وتأمل حكمة اللطيف الخبير في تركيب البدن ووضع هذه الأعضاء مواضعها منه وإعدادها لما أعدت له وإعداد هذه الأوعية المعدة لحمل الفضلات وجمعها لكي لا تنتشر في البدن فتفسده، ثم تأمل الحكمة البالغة في تنميتك وكثرة أجزائك من غير تفكيك ولا تفصيل. ما شاء الله، أنت كإنسان فيك كم عضو وكم مفصل وكم سلامة، 360 سلامة فيك كلها متصلة بعض البعض. تصور حضرتك كده مثلا أن إيدك لوحدها ورجلك لوحدها، يعني هذه الأعضاء متفرقة كده، كيف كنت تكون؟ فخلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ولو أن صائغا أخذ تمثالا من ذهب أو فضة أو نحاس فأراد أن يجعله أكبر مما هو، هل كان يمكن ذلك إلا بعد أن يكسره ويصوغه صياغة أخرى؟ ها؟ دلوقتي عندك تمثال ذهب فضة نحاس، عندك تمثال، التمثال ده طوله 50 سنت، عايزين نكبروه يبقى تمثال مترين، ها؟ هتعمل ايه في التمثال الصغير عشان يبقى مترين؟ تمثال نص متر، عايزين نخلوه تمثال مترين، المترين عايزين نخلوه 3 متر، هتعمل ايه؟ مش هينفع التمثال الصغير يبقى كبير الا ما تهد الايه الصغير وتكون الايه الكبير تاني. لكن شوف رب العالمين بقى الخالق الباري المصور كيف بيكبرك وانت زي ما انت، لا بيهدك ولا بيقطعك ولا بيكسرك. ما حضرتك بتتولد ايه طفل، طولك قد ايه ووزنك كم كيلو، وبعدين ما شاء الله كل سنة تكبر طولا وعرضا ووزنا وقوة سنة عن سنة عن سنة، ها؟ طفل وبعدين صبي وبعدين مراهق وبعدين شاب وبعدين كهل وبعدين شيخ، الجثة واحدة الجثة واحدة. فتأمل هذا، تأمل كيف ينمي الله سبحانه وتعالى جسم الطفل وأعضاءه الظاهرة والباطنة وجميع أجزائه وهو باق ثابت على شكله وهيئته، لا يتزايل ولا ينفك ولا ينقص. وأعجب من هذا كله تصويره في الرحم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، حيث لا تراه العيون ولا تلمسه الأيدي ولا تصل إليه الآلات، فيخرج بشرا سويا مستوفيا لكل ما فيه مصلحته. وتوأمة أعضائه من وقوامه من عضو وحاسة وآلة من الأحشاء والجوارح والحوامل والأعصاب والرباطات والأغشية والعظام مختلفة الشكل والقدر والمنفعة والموضع إلى غير ذلك من اللحم والشحم والمخ وما في ذلك من دقيق التركيب ولطيف الخلقة وخفي الحكمة وبديع الصنعة، كل هذا صنع الله أحسن الخالقين. في قطرة من ماء مهين. وما كرر عليك ربك في كتابه مبدأ خلقك وإعادته ودعاك إلى التفكير فيه إلا لما لك من العبرة والمعرفة، ولا تستطل هذا الفصل وما فيه من نوع تكرار يشتمل على مزيد فائدة، فإن الحاجة إليه ماسة والمنفعة عظيمة. فانظر إلى بعض ما خصك به وفضلك به على البهائم المهملة، إذ خلقك على هيئة تنتصب قائما وتستوي جالسا وتستقبل أشياء ببدنك وتقبل عليها بجملتك، فيمكنك العمل والصلاح والتدبير. ولو كنت كذوات الأربع المكبوبة على وجهها لم يظهر لك فضيلة تمييز واختصاص، ولم يتهيأ منك ما تهيأ لك من هذه النسبة. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم. فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.